بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. معنا مجموعة تنتظر. تفضل يا خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا خالد.
يا شيخ عندي 4 أسئلة.
تفضل.
الأول، ما صحة حديث أيها الناس أربعوا على أنفسكم فأنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا وهو معكم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته.
نعم.
سؤال ثاني.
أيوة.
ماذا يقصد في قوله تعالى لا تثريب عليكم اليوم في سورة يوسف؟
طيب.
السؤال الثالث، ما حكم من ينشأ أدعية مخترعة ويزيد كلمات في الإذكارات الواردة؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع، هل يجوز الحلق والتقصير قبل نية الإحرام؟
الحلق والتقصير؟
أيوة، يعني يحلق رأسه يعني
قبل الإحرام.
قبل الطواف. أيوة.
شلون قبل الطواف يا خالد؟ ورايح عمره يعني؟
رايح العمره. أيوة.
أيوة، وما طاف بعد وراح حلق أو قصر؟
أول حلق رأسه وبعدين راح يطوف
بعد الإحرام.
قبل نية الإحرام، قبل صلاة سنة الوضوء.
قبل الإحرام ولا بعد الإحرام ولا؟
لا، قبل الإحرام.
يعني هو الآن راح في الميقات واغتسل وكذا وحل وقصر وبعدين أحرم ودخل.
أيوة أيوة.
ما شاء الله عليه، ليش يقدم الحلق والتقصير؟ جاهل من يعني جاهل بالحكم؟
هو بس يريد يعرف إذا جائز أو ما جائز.
إن شاء الله يا خالد، أبشر.
مشكور يا شيخ.
مرحبا يا خالد. فضيلة جميلة.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ بيت نسألك، احنا الظهر عندنا في الجزائر في الغرب الجزائري على 1:30، نخلي الصلاة وراني نتبع الحصة تاعك، ما الحكم؟
الآن أذن عندكم الظهر ولا بعد؟
أذن وتوضيت وكيشت الحصة تاعك راني نتبع فيها، ما حكم نخلي الصلاة وراني نتبع في حصتك؟ بس
لكن البرنامج عندي ينتهي قبل العصر. ها،
احنا يا الظهر عندنا في غرب الجزائر الان.
اي لكن البرنامج لما ينتهي العصر ما دخل عندكم؟
لا لا.
طيب، ابشري يا جميله.
وهدي نسالك ثاني سؤال اخر. ما حكم امي توفت وخلت الذهب هي وقسمناه وعطينا لاخي كيف البنات كيف هو؟
يعني أعطى للبنات وعندكم أخ واحد بس؟
نعم نعم.
وأعطاكم بالسوية؟ ها؟
إيه.
طيب،
ما حكم؟
إن شاء الله.
ونطلب منك طلبين.
تفضل.
ماذا بكم ديرونا هذا الحصة، ديروها لنا ساعة ونص.
ساعة ونص؟
إيه.
الله يسمع منك.
دينا كل الجزائريين يحبوك ويتابعوك، ونتمنى أن تزور الجزائر.
والله يشرفنا يا أختي، ونحب الجزائر والجزائريين. نسأل الله عز وجل يحفظنا وإياكم.
أيوة، ودير لنا حلقة على الرشوة.
الرشوة؟ ها؟
أي.
إن شاء الله إن شاء الله يا أخت جميلة.
الله يحفظك ولا في عمرك إن شاء الله. الله يحفظ الوالد، يحفظ، الله يرحم الوالدين اللي جابوه.
آمين، جزاك الله خير. شكرا يا جميلة، شكرا.
أيوة، السلام
عليكم. السلام. أم مصطفى.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي يا شيخ 3 أسئلة.
تفضل يا أختي.
السؤال الأول، عندي ابن أختي عايز يعني يدرس كلية غير، وواحد تاني عايز يتزوج البنت اللي عايزها، وقالوا أم وأبوه يقولوا ما راضيين عنك إذا تزوجت البنت دي، والتاني يقولوا ما راضيين عنك إذا دخلت الكلية اللي أنت عايزها إلا برضانا. السؤال الثاني، هل يعني مثلا يعني يرضيهم ولا يعمل اللي عايزه ولا كيف؟ انا ما اعرف
ان شاء الله.
ايوه بعدين في سؤال ثاني، انا بصلي الضحى
إيه؟
بعدين اثناء في التشهد منه والتشهد الاذان الزم تاع الظهر،
إيه؟
هل تعتبر لي يعني ضحى ولا؟
ان شاء الله يا مصطفى.
بعدين السؤال الثالث عندي السؤال الثالث نسيته والله.
قولي لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله حضر. عند أختي زوجها مخاصمها يعني لو سنة كده.
إيه.
فهل تعتبر شنو كده يعني قاعدة في البيت يعني؟
زوجة مخاصمها؟
أي مخاصمها يعني.
وهاجرها يعني طالعة من البيت؟
لا قاعد هو.
ها؟
هي قاعدة هو قاعد، هو موجود، هي موجودة يعني.
موجودين في البيت ونفس
موجودين
البيت.
موجودين أيوة موجودين إيه. لكن يعني ما 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 تدخل عليه في غرفته وما كده يعني.
ما تدخلتوا أنتوا يا مصطفى تصلحون؟
لا لا ما تدخلوا، ما أحب حد يتدخل.
أيوة
حياتي يعني ما أحب.
طيب يا مصطفى تسمعين الجواب. مرحبا أختي. أمت الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ قبل أيام سألتك عن رفع اليدين بالنسبة للتكبيرات.
إيه.
لم أوضح السؤال لذلك لم أفهم الجواب.
أها.
أنا قصدي التكبيرات غير المشروع الأربعة التي ذكرتها أنت.
ها.
البقية هل نرفع يدنا واجب أو سنة أو
لا 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 لا, لا واجب ولا سنة. رفع الأيدي أربع مرات بس، عند تكبيرة الإحرام الله أكبر، وعند الركوع الله أكبر، وعند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، وعند القيام من التشهد الأول. في السجود ما ترفعون، يعني بعض الناس الآن إذا جاء يسجد السجدة الثانية قال الله أكبر، هذا غلط. ما عندنا إلا أربع مرات يرفع الإنسان فيها الأيدي في التكبيرات، هذا اللي ذكرتها بارك الله فيك.
وإذا أخطأت ورفعت يدي ماذا أعمل؟
تستغفرين
غير التكبيرات المشروعة.
تستغفرين
إذا رفعت أيدي بالخطأ يعني.
تستغفرين بس بعد الصلاة. لا 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 لا.
نعم نعم.
بس لا تعتقدينها سنة أهم شيء.
نعم نعم. هو هذا الذي أردت أن أعرفه.
مرحبا أختي مرحبا.
بارك الله بك شكرا.
أهلا وسهلا. أنا طبعا الأخت أمة الله جاوبتها على الهواء مباشرة لأن أخشنا، حبيت أن استفسر منها لأن هي مرتين سألت حتى يكون الجواب واضح. نعم أبو عبد الله.
السلام عليك شيخ عزيز.
السلام ورحمة الله.
شيخ أنا أبغى أستفسر، ما حكم يعني جاني شخص وطلب مني مبلغ بسيط
إيه؟
ومحتاج يعني، فعطيته وقال عاد بتأخر عليك يعني شوي.
إيه؟
زين قلت له خلاص إن شاء الله، معنا ما أريدين خلاص. أنا في نظري نويتهن إن عندي زكاة بعد شهرين.
إيه؟
بعد شهرين زكاة، قلت أنا بنويهن زكاة خلاص، أنا ما بيعطيني يمكن هذا ريال تعبان ولا شيء. بنويها زكاة. هل جائز هذا يا سيدي الشيخ؟
إن شاء الله يا أبو عبد الله.
بارك الله فيك.
فيك بارك. مرحبا. فضلي عائشة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت بغيت أسأل يعني وقت الفجر إذا يعني الأذان بعد الصلاة غير الفرض يعني في الحرم، يعني إذا كنا في الحرم يقيم الصلاة قبل لا يقيم الصلاة نجوز نصلي غير الركعتين يعني سنة ولا شيء؟
في مكة يعني؟ ها؟
في مكة. أيوة.
إن شاء الله يا عائشة.
قبل صلاة الفرض.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني إذا سمحت، في هناك ناس عندنا في يوم نسير الحرم يقولون لو تبون بنسوي عمرة ما بالرجال الحريم، يجوز ولا لا يعني؟
إيش يقولون؟
بنسوي لكم عمرة إذا تبين.
بفلوس ها؟
عمرة.
بفلوس ها؟
بفلوس نعطيهم فلوس بس يجوز يعني هم الحريم اللي ساكنين هناك بالحرم هذيلا.
حريم ها؟
إذا تبون أيوة الحريم.
إن شاء الله يا عائشة.
نسوي لكم عمرة وهذا يعني
شاء.
ما عندهم يصيرون يا أولادهم يا رجالهم ولا شيء ما أعرف ولا يصيرون روحهم يعني هذا يجوز ولا ما يجوز؟
أبشر يا عائشة.
شكرا.
مرحبا. أم عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فضيلة الشيخ بسأل متى يكون مشرع للزوجين عمل أطفال الأنابيب؟
إن شاء الله.
هذا السؤال يعني متى، هل يجوز مثلا إذا ما كان يعني
إن شاء الله.
إذا ما عنده أو عندها مشكلة بس تأخر الحمل بس ما في مشاكل؟
أبشر.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني الناس اللي تكون ماشي في الشارع أو مكان ويجون يقولوا لك أنا مسكين وأنا شيء وأنا ما أدري شو، أنا أقول لهم أسأل الله يعني الدعاء أحسن، وفي مؤسسات خاصة لكم ما أعطيهم شيء، هل شيء حرام وشيء مرات ضميري أن ابنيني ما أعطيتهم.
أبشر يا عبد الله.
شكرا.
مرحبا. سلام. فضيلة ناجي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السؤال الأول بالنسبة لدعاء الاستفتاح، إذا كان جيت أنا ولقيت الإمام بادي في قراءة الفاتحة أو بادي في السورة، هل نستفتح أم لا؟ وكذلك إذا وجدته في ركعة ثانية، هل نستفتح أم ما نستفتح؟ إن
شاء الله.
بالنسبة للسؤال الثاني، عندنا جامع، نحن طبعا الجامع متاعنا ما فيش إمام، وعادة الظهر والمغرب ما فيش حد، الواحد يصلي فيه والله يمشي للجامع واحد ثاني اللي فيه عدد أكثر مصلين، ما تنصحنه؟
والعدد قليل، والعدد قليل،
العدد قليل يكاد الظهر والمغرب ما فيش حد، والفجر ممكن 3 أنفار 4،
ما في حد،
مضطرين ان نصلي،
ما في حد ابد، ما في حد ابد،
مش واجدين هم، الحي مش كبير.
كم العدد يعني؟ اكثر اكثر يا ناجي، اكثر من 2؟
لا اكثر من 2، هذا بالنسبه لصلاه العصر والفجر، لكن الظهر والمغرب هذا ما فيش، وطبعا امام ما فيش اصلا، صلوا
بروحنا. اي لكن قصدي انا الظهر 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 والمغرب في 2 فاكثر.
لا الظهر والمغرب عاده ما فيش حد بكر،
ما فيش حد
بروحنا مرتد. انا اليوم ادنت بروحي، صليت بروحي وروحت.
ايه طيب يا ناجي،
تبي نصيحه من ناجي يا دكتور؟
مرحبا. ابو يزيد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف الحال الشيخ عزيز؟
مرحبا.
الشيخ عندي سؤال.
تفضل يا أبو يزيد.
السؤال الأول، من دخل السوق وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، فله ألف ألف حسنة، هل صحيح هذا الحديث عنه؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها، هل هذا حديث يا شيخ؟
إن شاء الله.
مشكور يا شيخ، أحسن.
مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. خالد من عمان بارك الله فيه يسأل عن صحة حديث، يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يسأل عن صحة هذا الحديث ومعنى. أخ الفاضل، نعم، بالنسبة لهذا الحديث، حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسببه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر مع أصحابه، فكانوا يرفعون أصواتهم بالدعاء والذكر حتى تبح أصواتهم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم اربعوا على أنفسكم، يعني هدوا شوي، هذا المعنى، اربعوا على أنفسكم، خففوا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، بمعنى أنكم لما تقول تدعون الله عز وجل، فإن رفع الصوت لا يعني بأنكم أنتم تبلغون الله عز وجل أصواتكم، فالله عز وجل لا تخفى عليه من عباده خافي، فهو يعلم السر وأخفى، وربنا جل وعلا يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء. ربنا جل وعلا لو رفعت صوتك أعلى ما تستطيع أو أخفضته إلى أقل ما يمكن أن يخفض فيه الصوت، فالله يسمع، لا تختلف عليه الأصوات ولا اللغات، ولا تخفى عليه من عباده خافية. ولذلك قال سلم اربعوا على أنفسكم، اربعوا يعني ادعوا دعاء معتدل حتى تبقون على نشاطكم، لأن الإنسان، ولاحظوا هذا أحيانا في التلبية في الحج والعمرة، لما يجتهد الإنسان ويبالغ في رفع الصوت يتعب وينقطع، لكن لما يدعو بدعاء معتدل بتلبية معتدلة ينشط ويبقى ويستدي ويستمر، وتدوم يدوم الذكر والدعاء والتلبية، هذا هو المعنى. خالد يسأل عن تفسير قول الله تعالى لا تثريب عليكم اليوم. أخ الفاضل بارك الله فيك، طبعا هذه الآية جاءت في سياق المكاشفة التي حصلت بين يوسف وإخوته، حينما قالوا إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف هذا أخي قد من الله، إلى الآيات، ثم شعروا طبعا بالخجل أمامه، لكن يوسف عليه الصلاة والسلام لديه من رقة العبارة ولديه من الأخلاق العظيمة التي جعلته يقول لهم لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي ولكم. فالمقصود التثريب يعني اللوم والعتاب والملامة، هذه كلها قال لا تثريب عليكم اليوم، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام نبي يوحى إليه وميزه الله، أعطاه، ولذلك هذه أعظم صفة يوم أن يعفو الإنسان في وقت القدرة. هو ملك الآن في مصر، وإخوته بين يديه مارسوا عمل قبيح جدا وحاولوا قتله في عملية بشعة مشهورة، يعني جاءت فيها السياق القرآن لما أخذوه وألقوه في الجب، لكن لما تمكن منهم عفى عنهم. ولذلك أعظم حقيقة مقام للإنسان في هذه الدنيا يحفظ له كرامته وعزته، ها، يوم أن يعفو في وقت الاقتدار، في وقت الاقتدار لما يكون قادر على الأخذ حقه، يقول لا تثريب عليكم مثلا. وقالها النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء لما فتح الله عليه مكة في السنة 8 من الهجرة، وجاء برجالات قريش مسلسلين بالسلاسل والقيود ما بين دموع مرفضة وجموع منفضة، وسحبوا أمامه ووضعوا بين يديه ونظر إليهم، وهم هؤلاء الذين في يوم الأيام حاولوا اغتياله وقتله، وقتلوا أصحابه وهجروهم من وطن أوطانهم وأخذوا أموالهم. لكن في هذه اللحظة، لحظة الاقتدار والاعتزاز، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تثريب عليكم اليوم كما قال أخوه يوسف. وجاء في لفظ محل كلام عند أهل العلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا هو الخلق العظيم الذي ينبغي للمسلم دائما أن يتخلق به. خالد يسأل يقول: ما حكم إنشاء أدعية مخترعة يعني يأتي بها الإنسان ويضيفها إلى أدعية أخرى؟ أخوي خالد بارك الله فيك، أولا ربنا جل وعلا دعا إلى ذكره فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وامتدح الله الذاكرين بقوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من أكثر الناس ذكرا لله، حتى ألهم الذكر كما ألهم النفس صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، يذكر الله في السفر والحضر والسلم والحرب والصحة والمرض، وفي حال الغضب وفي حال الرضا، يذكر الله في حتى في المجالس العادية يكثر من ذكر الله عليه الصلاة والسلام. والذكر على ضربين: ذكر مقيد موظف وذكر مطلق. أما الذكر المقيد الموظف فيجب التزام ألفاظه، يجب التزام ألفاظه، مثلا أذكار بعد الصلاة، أذكار النوم، أذكار مثلا خروج من البيت، الدخول مثلا، الأذكار الموظفة المقيدة اللي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك أنه في حديث البراء لما علم النبي صلى الله عليه وسلم البراء أن يقول عند النوم: اللهم أني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فقال البراء: وبرسولك الذي أرسلت. قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. فنبهه على هذا، وهذا يدل على أن هذه توقيفية، هذه الأذكار توقيفية. أما الأذكار العامة ما في بأس يا أخي الفاضل، يعني يجوز للإنسان أن ينشئ دعاء من عنده، أن ينشئ ذكر من عنده، مثل يقول: يا رب السماوات والأرض، يا رب كل شيء ومليكه، اللهم أني أسألك بعدد اللهم أني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبوحدانيتك أسألك كذا وكذا، اللهم يا ذا العرش المجيد والأمر الرشيد والبطش الشديد مثلا، اللهم يا نور السماوات والأرض، ذكر هذا ذكر. أما أن يأتي بذكر مبتدع مخالف فيه يعني مخالفة شرعية فهذا لا يجوز. أنا أتكلم على الأذكار الصحيحة، ولذلك الإنسان الأذكار المقيدة، أذكار المقيدة الموظفة هذه يلتزمها. أما الذكر العام ما في بأس، ما في بأس، لكن أن يكون على وفق المنهج الشرعي. فإذا جاء إلى ذكر عام ووظف توظيف ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو بطريقة مبتدعة مثلا لها رسوم معينة، لا، هذا يمنع. ولذلك أذكر قصة في هذا، أن أحد الصحابة جاء إلى عبد الله بن مسعود وانتظره، ثم قال له: أبا عبد الرحمن، سمعت ما أحدث في المسجد. قال: وماذا؟ قال: إن عشت فسوف ترى. فذهب عبد الله مسعود ووضع اللثام على وجهه يريد أن يرى، وضع العمامة على وجهه حتى يخفي نفسه. فلما دخل وجد الناس حلقات في المسجد، وكل حلقة عليها عريف، هذا يقول: قولوا الله أكبر، فيقول بصوت جماعي: الله أكبر الله أكبر. هذا يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، بصوت جماعي. هذا يقول كذا. فرفع العمامة عن وجهه فقال: تعرفوني؟ قالوا: نعم أبا عبد الرحمن. قال: ما هذا الذي تفعلون؟ قال: والله ما أردنا إلا الخير، قال كم من مريد للخير لا يدركه، هذه ثياب رسول الله لم تبلى وآنيته لم تكسر وأصحابه متوافرون، أبيتم إلا أن تحدثوا في دين الله؟ يعني رسول مات قريب، هذا قصده، يعني هذا المعنى. ولذلك أخي الفاضل ينظر إلى الأذكار باعتبار الإطلاق والتقييد، ويذكر أيضا إلى الأذكار باعتبار المشروعية وعدم المشروعية، وأيضا ينظر إليها باعتبار الهيئة والحالة، لأن ما عندنا ذكر جماعي، نحن ما عندنا في الإسلام شيء اسمه ذكر جماعي، فلو اجتمع الناس يذكرون ذكر الجماعي نقول أين الدليل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله لوحده، الصحابة يذكرون الله كل واحد لنفسه بهذه الطريقة. بارك الله فيك. خالد يسأل يقول هل يجوز الحلق أو التقصير قبل الطواف بالكعبة أو قبل الإحرام؟ طبعا خالد يعني واضح أن عنده أحد سأله، وظاهر أن السؤال شوي ملتبس عليه وملتبس على من سأله، فأنا سأوضح هذه المسألة. أخوي الفاضل، مشكلة بعض الناس اختطاف المسائل خطف من رحمها وسياقها وتوظيفها توظيف للأسف الشديد يقعون في أخطاء كثيرة، وهذه مشكلة كثير من الناس. ومثل ما قالت عائشة إن السمع ليخطئ، أحيانا بعض الناس يسمع له عبارة يكون غافل ولا نعسان ولا نايم، ويصح عند هذه العبارة ويكمل نومته ثم يطير فيها يوزعها بين الناس ويحصل خطأ. أولا الفقهاء يقولون يعني يستحب للإنسان قبل أن يذهب إلى مكة أن مثلا يغتسل وأن يأخذ الشعر المأذون بأخذه، ويقصدون شعر العان وشعر الإبط، أو يقص مثلا شعر الشارب. يروح بعض الناس، وهذا ليس جديد يا أخوي خالد، سألونا كثير هنا في البرنامج وخارج البرنامج، بعض الناس في البيت قبل ما يروح عمره يروح يحلق رأسه، يحلق رأسه والحلق في آخر العمره، ما أدري ليش يقدم مثل السؤال اللي سألت. ليش؟ لأنه فهموا أن كلام بعض الفقهاء يغتسل ويستعد ويأخذ الشعر المأذون بأخذه يروح يحلق رأسه، ما بصحيح الكلام هذا، هذا غير صحيح. ماذا أبقيت للعمرة؟ ماذا أبقيت للعمرة؟ ولذلك الإنسان، وطبعا هذا الكلام يقول العلماء ليش؟ يقولونه لأن قديما كانوا يسافرون على الرواحل ويقعدون الشهر والشهرين ويصيبهم شيء، وأحيانا مثلا ما بين الميقات ومكة أيام، يعني لاحظ الآن أبعد المواقيت ذي الحليفة اللي يسمونها أبيار علي، أبعد المواقيت إلى مكة كم يوم يجلس هو محرم، فيحتاج أن يقلم أظفاره، يقص مثلا يحلق الشعر المأذون بحلقه مثلا حتى لا تصيب روائح وتصيب يعني أذية. الآن الحمد لله ما يحتاج الناس أنه الآن في بيته يرتب نفسه ويوضعه ويسافر، رايح في الطيارة وحتى في السيارة يوم واحد هو في مكة، لو راح في السيارة يوم واحد هو في مكة. هذا المعنى أخي الفاضل، لما يجي الميقات طبعا إذا كان في السيارة يغتسل في الميقات ويأخذ الشعر المأذون بأخذه إذا أحب وليس واجبا، ويلبس الإحرام يخلي شعر رأسه ما يقرب شعر رأسه. فإذا ذهب ودخل مكة وطاف حول الكعبة وسعى وانتهى من السعي ويختم بالمروة، لما يصير من المروة خلاص الآن انتهت أركان الحج، باقي واجب واحد فقط وهو حلق شعر الرأس أو التقصير، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، دعا المحلق مثلا. فما يحلق الإنسان قبل الإحرام أو قبل الطواف وإذا حلق بعد الإحرام ارتكب محظور من محظورات الإحرام. فإذا افترضت الآن لبس الإحرام وقال لبيك اللهم عمره ثم حلق شعر رأسه ارتكب محظور، عليه فدية. وقال جل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وأيضا حتى مثلا عندنا في الحج المتمتع عمرة وحج، يقولون الأفضل للمتمتع في العمرة أن يقصر. ليش؟ قالوا حتى يبقي شعر للحلق بعدما يعني يرمي جمرة العقبة، يبقي شعر للحلق. هذا المعنى. ولذلك نبه إخوانك يا أخوي خالد بارك الله فيك، جميلة من الجزائر بارك الله فيها ورضي الله عنها، ونسأل الله عز وجل نتقبل دعواتها الصالحة. تسأل تقول بالنسبة لوقت الظهر، تقول الآن عندنا وقت الظهر والبرنامج الآن يبث الآن، تقول مستعدين للصلاة، أيهما أفضل، نحضر البرنامج حتى ينتهي ونصلي ولا نصلي أثناء البرنامج؟ لا يا أخت الفاضل، عندنا قاعدة شرعية جميلة على اسمك إن شاء الله، وهي أن الإنسان المسلم إذا جاءت مصالح يحصلها كلها، إذا مثلا جاءت أمام أكثر من مصلحة
القاعدة الشرعية أن يحصلها كلها، وإذا ما استطاع يحصلها كلها إلا بتفويت أحدها يفوت الصغرى ويحصل الكبرى. زين، الآن عندنا حسب ما ذكرتي، وإن شاء الله يكون البرنامج نافع، نسأل الله ذلك، ما ندري والله، عندك الحصة هذه وعندك الصلاة، ممكن الجمع بينهما؟ تقول نعم. ليش؟ لأن أنا سألت قلت لك العصر باقي، تقول باقي. إذن احضر الحصة يا أخت الفاضلة واستفيد من الأسئلة والأجوبة، نسأل الله أن يكون فيها فائدة، وإذا انتهى البرنامج قوم وصلي الظهر، لأن وقت الظهر واسع، وقت الظهر من أذان الظهر إلى أذان العصر، هذا كل وقت لصلاة الظهر، فيمكن تصلين بعد البرنامج. بارك الله فيك ورضي الله عنك. الأخت جميلة تسأل تقول يعني والدتها توفيت وتركت ذهبا، تقول قام أخي ولهم أخ واحد فقط، تقول أعطى بالسوية للبنات معه، تقول ما حكم ذلك؟ أولا يا جميلة رحم الله والدتك وغفر الله لها وأسكنها فسيح جناته. الأمر الثاني، قد أحسن الأخ هذا المبارك جزاه الله خير حينما تنازل عن بعض حقه وأعطور والإناث، يقول تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين السوية، هو تنازل عن حقه، هذا تنازل منه، فنزل إلى أن يعني الله عنك. جميلة تريد حلقة كاملة عند الرشوة، حلقة كاملة شوي كبيرة. يا أم مصطفى تقول عندها ابن أخوها، ابناء أخواتها من بنت ووالديه غير راضين، تقول يعني ما العمل في مثل هذه الحالة؟ العمل في وأن كان ذكرا أو أنثى أن يخالف والديه، لأن الوالدان ينصحان بل يمحي دراسة في وظيفة في سفر في أي شيء أبدا. ولذلك ربنا جل وعلا أعت الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألن بوالدي إحسانا. الآيات هذه عبث هكذا بس نقرأها فقط وما نطبقها واقع؟ وحرقت. وأطع والديك ولو أمراك أن تخرج من مالك وأهلك، وإن أمراه أن يخرج من مالي وأهلي، طلق زوجتك واخرج من مالك أبدا. هذه معينة وتبغى تنتقم منها بالطلاق، لا، هنا لا، نقول ما يصلح. الأب مثلا عنده مشكلة ينتقم منهم بهذا، نقول لا غلط أنك خلطت الأوراق، لكن الأب عنده نظر ويجب عليه، قال له أعطني من مالك، يجب عليه. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما بقولي أنا، على أبيه عند النبي عليه الصلاة والسلام بأن والد أخذ من ماله، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشاب لأبيك؟ ولذلك الفقهاء لهم كلام طويل في قضية الإجحاف برأس المال وكذا. الآن لأصل إلى الجواب، يا أختي أم مصطفى قولي لهم يتقون الله، ووالله إن في طاعة الوالدين البركة كلها، وسيجدون هذا في حياتهم. وإذا استمروا في العناد وعدم طاعة الوالدين في قضية الدراسة وقضية الزواج، والله ما يبارك لهم فيه، وسيندمون ندم شديد. وهذه سنة الله الكونية في الأولاد مع والديهم بمثل هذا التعامل السيء. قولي لهم يتقون الله، أبدا ما نصح ما أمر الوالد أو الوالدة الولد اللي دخل الكلية يدخل كلية ثانية إلا لأنهم عارفين بأن ما يمشي ولن يتجاوز هذه المرحلة وأن الكلية الثانية أفضل له. وهذه الرجل الولد الثاني اللي ناوي يتزوج من غير رضاهم، صدقيني ما يدري هو، الوالدين صدورهم صندوق أسرار، يعرفون أشياء ما يعرف الأولاد، والمصلحة تقتضي بما يخبرون الأولاد، فيقولون لا تقدم على هذا الزواج، فيعرفون أشياء ويدركون أشياء ما يدركها كثير من الأولاد. فقولي لهم يا أخت الفاضل يطيعون والديهم. أم مصطفى تقول وأنا أصلي الضحى في التشهد أذن الظهر، تقول هل أدركت وقت الضحى؟ نعم، الجواب نعم، أدركت وقت الضحى إذا دخل عليك الأذان وأنت في التشهد، بارك الله فيك. أم مصطفى تقول أختها بينها وبين زوجها خصومة وكذا، وتقول في البيت وبينهم مشكلة وما أحد مش راضين أحد يتدخل بينهم، تقول ما العمل؟ أم مصطفى الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا أحسنوا حينما كانت المشكلة داخل البيت ورفضوا تدخل أحد. لماذا؟ لأن كلما بقيت المشكلة حبيسة الجدران الأربع وبين الزوجين، سبحان الله العظيم الحل يسير، لكن بمجرد أن تخرج خارج البيت وتدخل أطراف خارجية خلاص توسعت المشكلة، والشيطان طبعا يأخذ دوره القوي في تأزيمها وتكريس الكراهية ومحاولة فتح أبواب وتوسيع دائرة المشكلة، وهذا موجود ومعروف. لذلك ربنا جل وعلا ذكر في سورة النساء قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. لاحظي داخل البيت وهذه تستمر تستغرق وقت طويل، فإذا سدت أبواب الصلح وما وجد مجال، يعني ما استطاع الرجل يصلح الزوجة وما استطاع الزوجة تصلح الزوج، تعسرت الأمور وبينهم مسافة يعني تبدأ تتباعد شيئا فشيئا، هنا تنقل المشكلة إلى خارج البيت بإدخال فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فالخطوة الثانية يا أخت الفاضلة، أختك هذه تسأل زوجها ماذا تنقم علي، وش اللي خلاك تزعل علي وتخاصمني وكذا، فإن كان غضب عليها وخاصمها بحق يجب عليها أن تتواضع ويجب عليها أن تتنازل ويجب عليها أن تترك الشيء الذي أمرها زوجها بترك وأن تنتهي عن الأشياء التي نهى عنها زوجها. هذا أسرع حل وأفضل حل. وكذلك نقاش، إذا كان والله هو عنده مشكلة معينة فاهم غلط اتفهمه باللين وبالرفق وكذا، ولا يجوز لها أن تتعصب لرأيها ولا أن تتكبر وأن تتعالى، ولا يجوز هو له أيضا على الزوج أن يتقي الله، فإنهن عوان عندكم أسيرات، فعليه أيضا أن يتواضع للحق. فإذا الزوجة مثلا تنازلت وقالت خلص الشيء هذا تركناه، يجب عليه أن يرضى ولا يجوز له أن يعير. وبعض الناس سبحان الله عنده من القسوة والجفاء الشيء العجيب، عجيب جدا بعض الرجال، يعني الآن أخطأت زوجته خطأ أو مثلا خالفت أمره ثم تركت هذا الأمر يبدأ يعيرها العمر كله، وهذا ليس من الدين في شيء، بل حتى ليس من المرجلة مثل ما يقولون أنك تستقصي وتعير. العرب قديما يقولون لا يستقصي كريم، ما يدور الأخطاء والعيبة الكريم، لا يدمح ويغفر ويعفو ويتغاضى ويتغافل ويترك الحياة تسير كما هي بشكل طبيعي. ولذلك أختي الفاضلة قولي لأختك تسأل زوجها الليلة يا أبو فلان سلامات، وش اللي خلاك تخاصمني وكذا، إن ذكر سبب تقول له تركناه، إن لم يذكر سبب تقول له ما يجوز، أنا وصية محمد بن عبد الله لك صلى الله عليه وسلم، استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وكان يقول عليه الصلاة والسلام إنهن عوان عندكم، يعني أسيرات، ما يجوز للإنسان يعامل زوجته بمثل هذه الطريقة. فتقول لها الكلام هذا، تقول لها الكلام هذا، إيش اللي يخلي غير معقول أن يكون هناك خصومة من دون سبب، ما يمكن في خصومة من دون سبب يا مصطفى، ما أعتقد. فإذا وجد السبب تقول لها ما هو السبب وتقنعه، والله السبب كذا، إذا قال والله أنا أبغاك تتركين هذا الأمر تقول سمعا وطاعة. هكذا المرأة الصادقة اللي تخاف الله، الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، هذه المرأة التقية النقية تقول سم يا أبو فلان حاضر أنا أترك هذا الشيء وإن كان لها رغبة فيه، وإن كان لها رغبة فيه. أما المرأة اللي تقول لا ما لك سبيل إلي ولا أطيعك ولا لك دخل فيا، هذه لا تخاف الله عز وجل، وليس عندها استعداد أن تقيم البيت حق الإقامة، ما عندها استعداد، هذه إنسانة متمردة على البيت اللي تقول والله ما همني، ما همها لأن ما اتقت الله وما خافت الله. ولذلك جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تستفتيه، فسألها بعد ذلك قال أذات بعل أنت متزوجة؟ قالت نعم يا رسول الله. قال كيف أنت من زوجك؟ كيف أنت منه؟ قالت والله يا رسول ما آلوه، يعني ما أقصر، تقول ما أقصر. قال انظري فإنه جنتك أو نارك. وكان يقول فيما يروى عنه لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. المقصود بأن لابد من التواضع من الزوج من الزوجة، التنازل، قضية ليست قضية ندية وخصومة، لا يتنازل الزوج ما في شيء والمرأة تتنازل، وبعض الأزواج لا يستقصي. الآن زوجتك أنت طلبت منها تترك ثلاث أشياء، خلاص الشيء الثالث أتركه لها، تنازل أنت أيضا. لا بعض الناس سبحان الله جاف وغليظ طبع غليظ، يقول لها مثلا ما تروحين للسوق وما تكلمين فلانة وما كذا، يا أخي اترك لها واحد من هذه الأشياء، لا تستقصي، ما يستقصي كريم، الكريم ما يستقصي. أو أنك توجد لها البدائل، توجد لها البدائل، تعطيها بدائل، أما تسد عليها كأنها في سجن هذا غير صحيح أيضا. فعلى الرجال أن يتقوا الله وعلى النساء أن يتقين الله جل وعلا. أبو عبد الله يقول بأن شخص جاه طلب منه مبلغ مالي وقال أنا أصبر عليه بتأخر عليك، يقول أنا قلت في نفسي بأني سأجعلها زكاة لأني ما أدري رجعها أو لا. أبو عبد الله الله يرضى عليك ويبارك فيك، المسألة هذه راجعة إلى ابتداء النية، فإذا أنت أعطيته بنية القرض لا يجوز أنك تخصمها من الزكاة، أما إذا أعطيته مباشرة ونويت قلت هذه زكاة في نفسك أو قلتها له أو في خاطرك أنت في نفسك قلت هذه زكاة أصلا، إذا جاء يسددها أقول له لا هذه زكاة، هذه زكاة، والأفضل أنك تخبر بذلك. أما تقول والله أنا بعطيه وقال بتأخر عليك وبعدين قلت يمكن خاف ما يرجعها ولا يخليها زكاة، لا ما يجوز، لأن الزكاة تحتاج إلى نية، والله تعالى يقول خذ من أموالهم، يعني الزكاة في أخذ وإعطاء، أنت أعطيته بنية القرض والإرجاع فهذه ما تكون زكاة. بارك الله فيك. عائشة من رأس الخيمة تقول بالنسبة للصلاة في الحرم المكي بعد الأذان أذان الفجر، تقول ممكن نصلي أكثر من ركعة؟ أخت الفاضلة، أولا بالنسبة للي في مكة ينبغي لهم أن يهتبلوا فرصة وجودهم في المسجد الحرام والإكثار من الصلوات، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. الأمر الثاني، الصلاة بعد الأذان بعد الفجر محل خلاف عند أهل العلم، هل وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر أم يبدأ وقت النهي من بعد صلاة الفجر؟ قولان عند أهل العلم، وذهب فريق من أهل العلم إلى أن الوقت النهي يبدأ من طلوع الفجر، ولذلك استثنيت ركعتي الفجر السنة القبلية قالوا يقتصر عليها وما يصلي غيرها. والقول الثاني قالوا لا، وقت النهي يبدأ بعد انتهاء فعل الصلاة، طالت أم قصر الوقت يعني، فبعدها يبدأ وقت النهي عليه. إذا كنت في مكة لو صليت أكثر من ركعتين ما في بأس، بارك الله فيك، ولو حبيت تقدمين تجين قبل الفجر وتصلين في مكة مثلا وتوترين في المسجد الحرام يكون أفضل. عائشة تقول في مكة يجون حريم ويقولون نسوي لكم عمرة، تقول ما ندري ما نعرفهم. يا أختي عائشة بارك الله فيك، ما في داعي لمثل هذه الأشياء. أولا هؤلاء مجاهيل، ما تدرين، مجاهيل حال، هم أمامك ما تدرينهم صادقين كاذبين، وكم يأخذون 10-20 من 20 شخص من 30 شخص، يمكن ما يسوون إلا عمرة واحدة يضحكون، ما تدرين، لأن الخديعة والغش موجود الآن نسأل الله العافية. الأمر الثاني، ما دم أنتم اعتمرتوا الحمد ادعوا لموتاكم أو طوفوا وحاولوا مثلا الطواف هذا تهبون الثواب فيه للموتى جائز. والنبي عليه الصلاة والسلام لما اعتمر ما كرر العمرة ولا قال لأحد روح اعتمر لي عن فلان وعن فلان، عن حمزة وعن جعفر وعن كذا، لا، وإنما اقتصر على العمرة، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم. فأنا تقولين نصيحة أنصحك ما تفعلين هذا الشيء. أم عبد الله تسأل تقول متى يجوز للزوجين يعني اللجوء إلى أطفال الأنابيب؟ أخت الفاضلة أم عبد الله، يعني يلجأ الزوجان إلى أطفال الأنابيب في حالة يعني تقرر أو في حالة قيام مثلا لجنة طبية أو مثلا أطباء ناصحين مسلمين عدول بأن ما يمكن الإنجاب إلا بمثل هذه الطريقة، يعني قرر أطباء بأن هناك ضعف عند الرجل أو ضعف عند المرأة، ويعني من الصعوبة جدا أن يحصل الحمل بالطريقة الطبيعية، فممكن في هذه الحالة يلجأ الإنسان إلى أطفال أنابيب بالشروط التي يذكرها العلماء. المرأة تجري لها مسألة الأطفال الأنابيب امرأة، والرجل يعني يأخذ النطفة منه أيضا رجل، بارك الله في الجميع. أم عبد الله تقول أحيانا في الشارع نشوف ناس يمرون علينا يسألون وكذا، نقول لهم يعني اسألوا الله، وأيضا نقول هناك مؤسسة خاصة، تقول أنا أتألم أحيانا وأقول ليتني عطيتهم شيء من هذا القبيل. أخت الفاضل، أولا طبعا الأصل هو أن الإنسان يقف مع الفقراء ومع المساكين والمسحوقين والمشردين والأيتام والضعفاء والأرامل، مشروع، والله عز وجل يقول فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرد سائلا، هذا الأصل أن المسلم يعطي وينفق وكذا، لكن لما حصل في وقتنا كثير من الناس اللي دخلوا على خط الفقراء وخط المساكين وللأسف أصبحوا يكذبون ويغشون وبعضهم يستثمر هذه المساعدات في أعمال محرمة أو أعمال إجرامية أو أعمال إرهابية أو أعمال كذا، هنا من واجب الدولة حماية الناس، ومن واجب الدولة القضاء على مثل هذه الظواهر الخطيرة. ولذلك الآن اللي فعلتيه صح، اللي فعلتيه صح، قلتي لها مثلا اسأل الله أو أسأل الله أن يرزقك، كلام طيب، لأن الله تعالى يقول وقولوا للناس حسنا، قل جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال ويعني الحديث يعني في قضية الكلام بالحسنى أنه فيها صدقة، في صدقة، أنت تتصدق على صاحبك بالكلمة الطيبة، في الحديث الكلمة الطيبة صدق، فأنت أحسنت. الأمر الثاني أوجدت البديل، وهذا مهم جدا. بعض الناس الله يهدينا وإياهم يكشر في وجيه هؤلاء ولا يعبس في وجوههم، أو مثلا لا، جميل أنك تقول الله يرزق ويوفق واسأل ربك، وترى فيه الجمعية هذه موجودة هنا، إذا تحب أعطيك عنوانهم ولا تلفونهم ولا مكانهم، موجودة الجمعية في الإمارة هذه ولا في المنطقة هذه، ودلهم وقل إن شاء الله يساعدونكم ولا يقصرون معكم. ناجي يسأل عن دعاء الاستفتاح، يقول إذا دخلت والإمام يعني في الفاتحة أو في الركعة الثانية، يقول هل لي أنا آتي بدعاء الاستفتاح؟ أخوي ناجي بارك الله فيك، طبعا اللي يدرك المسبوق هو أول الصلاة بالنسبة له، اللي يدرك المسبوق أول الصلاة بالنسبة له، فأنت إذا جيت مثلا في الركعة الثانية هذه أولى لك، ولذلك العلماء يقول يسن له أن يأتي بالسنن والمستحبات في أول دخوله. من العلماء من قال لما يدخل والإمام يقرأ في الفاتحة يكفي أن يكبر تكبيرة الإحرام، لأن الإنصات واجب، لأن الله تعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لكن هذا ما يمنع لما تقول الله أكبر تستمع، وإذا جيت تقرأ الفاتحة تقول سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك، بعدين تأتي تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، وتأتي بهذا بارك الله فيك، خلاص مرها. طيب ناجي بقي لك سؤال، أعتذر منك، والأخ أبو يزيد أيضا من عمان أيضا سؤال، غدا إن شاء الله في أول اللقاء أجيب على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله.